أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 286: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا. ذكرنا نحن في الفصل 12 في بيع الثمار والخضر والزرع، وتقدم شطر منه وهو في بيع الثمار، ثمر النخيل أو ثمر الأشجار. ثم الآن ندخل في النوع الثاني وهو بيع الزرع، وذكرنا أيضا هذه النقطة أنه العنوان بيع الثمار والخضر والزرع، بينما هو الترتيب الثمار ثم الزرع ثم الخضر. الآن خلصنا من الثمار، الآن الزرع. هنا يقول السيد: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبين. منشأ الاحتياط الوجوبي، يقول هنا قبل المباني: لا يبعد أن يكون منشأ الإشكال لزوم الغرر والجهل بالإضافة للمشهور قالوا بعدم الجواز. يعني مو مثل بيع ثمر النخل أو الشجر، لا، فيه روايات ونصوص واضحة في هذا المجال. أما هذا بيع الزرع ما به روايات ونصوص مصرحة بهذا التفصيل. زين، لا، نعم مشهور كذلك منشأ الإشكال لزوم الغرر والجهل، لا، فلهذا السيد احتاطه وجوبين. لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبين، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها. زين، باعها يعني باع الأرض معه مع الزرع، طبعا هذا ضميمة بعد وجود المقتضي وعدم المانية، فبالتالي لا غرار. وهذا لم يأتي به المشهور، لم يقل به المشهور أنه ميسية. فعلى القاعدة احنا خرجنا بذاك بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، هذا من جهة رأي المشهور احتياط وجوب ذكرنا، وكذلك لعله يلزم منه الغرار. أما بيعه تبعا للأرض ما يتوفر فيه هذان الأمران، لم ينظر المشهور لهذا. فعلى القاعدة بيع مقتضي موجود عدم المانية. أما هذا كله قبل الظهور، قبل ظهور البذر لا يجوز بيعه احتياط وجوبي. نعم مع الأرض يجوز بيعه، هذا ضميمة. أما بعد ظهوره، بعد ظهور شنو؟ البذر، بعد ظهور الزرع بذرين، فيجوز بيعه مع أصله أيضا لوجود المقتضي وعدم وجود المانيع. بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة، حتى هاي الأصول أيضا تعتبر ضميمة. فإن هاي سنجي للوازم، الآن ذكرنا أنه قبل الظهور حال احتياط وجوبه ما يصير، حالة ثانية مع الأرض ضميمة يجوز للمقتضي، مقتضي صحة البيع وجوازه مع عدم وجود المانع. أما بعد الظهور، قلنا بعد الظهور يجوز أيضا لوجود المقتضي وعدم المانع مع أصله. زين، هذا تارة بعد الظهور بمعنى بيع الظاهر مع أصوله، زين، تارة بعد الظهور يباع مع أصله، وأخرى يباع لا مع أصله. أما يباع مع أصله، هذا اللي راح نتكلم عنه الآن، الشق الثاني من مسألة 286. أما لا مع أصله سيأتي في المسألة التي بعدها 287. إذن الشق الثاني من مسألة 286: بيع الزرع بعد ظهوره مع أصله، الأصل مع الزرع. زين، والمسألة التي بعدها 287: بيع الزرع بعد ظهوره لا مع أصله، من دون أصله. نعم، فهنا نقول قال فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة. تفريعات: فإن شاء المشتري قصله. زين، هذا واحد. وإن شاء أبقى، هسه قصله لأن ملكه هو اشتراه فيتصرف في مملوكه، يقصله وينتهي. وإن شاء من المشتري أبقاه مع اشتراط الإبقاء، نحن هو الشرط، قال له انا اشتري عندك هذا البذر الطالع، بس انتظر ينتظر في اسبوع شهر كذا زين، او ما بحكم الاشتراط من اقتضاء التعارف على ذلك، اقتضاء التعارف ذلك يعني شرط ارتكازي شرط عرفي موجود، او باذن من صاحب الارض. اذا عندنا ثلاث موارد انه يجوز الابقاء، ان يشترط عليه صريحا، ان الشرط متعارف، ان يكون باذنه باذن صاحب الارض بعد الناس مسلطون على امواله. الان من بعد ما ابقاه اما مع الاشتراط الصريح او الضمني او مع الاذن، فان ابقاه حتى يسنبل كان له للمشتري السنبل. ليش؟ لان بالتالي السنبل فرع زين، والفرع تابع للاصل والاصل للمشتري، فالفرع انمن للمشتري زين، وعليه علمن على المشتري اجره الارض. ليش؟ لعدم المجانيه. نعم من حيث الحكم التكليفي جوزنا لك اما بحسب الاشتراط او بحسب الاذين، اما هذا لها منفعه، هاي ما تكون لو قايل مجاني، اما من دون مجانيه لها اجره. واذا لم يشترط الابقاء مجانا، اما مع اشتراط الابقاء مجانا هذا ما عندنا مشكله. زين هذا كله شنو؟ انه باع اشترى منه البذر بعد الظهور مع اصوله، وقلنا لو يقص له بعد هو ملكه وينتهي الموضوع. اذا ما يقص له وسنبل، السنبل التابع لمن؟ للاصل، والاصل لمن راجع؟ للمشتري، فالسنبل يكون للمشتري. نعم عليه الاجره ان لم يشترط المجانيه. وقلنا ابقاءه متوقف على احد امور، اما الاشتراط الصريح او الضمني او من اذن عنده. زين الان هذا كله اذا ما قصله، اذا قصله وان قصله قبل ان يسنبل، فنمت الاصول الثابته في الارض حتى سنبلت، كان له ايضا المن للمشتري، باعتبار ايضا تابع المن للبذر، هو اشترى البذر بعد ما ظهر، فقص اللي اشترى بقى الاصل ما تبقى نمه صار سنبل، فالاصل تابع الفرع تابع السنبل، فرع تابع للاصل والاصل مال المشتري كان حتى سنبل. زين انا كاتب اذا المفروض ان الاصل له فيكون الفرع له ايضا بمقتضى تبعية الفرع للاصيل كما هو المقرر عند العقلاء صفحه 246 للثامن المباني. ولا تجب عليه اجره الار. ليش؟ لانه هكذا سيد كاتب، لانه فرض بعد هو قصله زين، فرض اشتراط الابقاء، او لعله لعدم فرض اشتراط الابقاء، ما ادري عن التعبير. طبعا البعض ذهب الى وجوب الاجره بتقريب انصراف الابقاء الى صوره عدم الفعل، او عفوا بتقريب انصراف الابقاء الى صوره عدم القصد. زين هسه المهم هي هاي مساله خلافيه، ولا تجب عليه اجره الارض زين الا اذا كان قد اشترط عليه ازاله الاصول فلم يفعل. اذا اشترط عليه ازاله الاصول لم يفعل بعد عليه الاجره زين، اما اذا ما اشترط عليه ازاله الاصول وكانه اقدام من البايع بابقائها مجانا، اول شيء ما مشترطين زين، والبايع ما اشترط عليه انه يزيله فما ما له اجره، خلاف لبعض قال لا عليه اجره. زين جيد، اذا هذه المساله تكلمت اولا عن بيع الزرع قبل الظهور احتياط وجوبه ما يصير، اما نعم مع وجود ضميمه كالارض يجوز بين النقطه، اما بعد ظهوره قلنا مع الاصل يجوز، وهنا اذا اشترى مع اصله فاما يقص له يجوز ملكه، اذا ما يقص له السنبل السنبل يكون ايضا للمشتري لانه فرع تابع للاصل. طبعا ابقاءه يحتاج ابقاء الزرع حتى يسنبل زين، ابقاء الزرع الظاهر حتى يسنبل يحتاج الى اذن او اشتراء او شرط، فاذا ابقاه بحسب الشرط زين فسنبل يكون سبل له وعليه اجره الارض. ليش؟ لانه بالتالي لعدم المجانيه الا اشترط المجانيه وتفريعات البقيه. اذا قصله او طلع السنبل، السنبل هم اله بس ما الى اجره كما بينا مساله خلافيه. نعم مسألة 287 الآن، لا بيع الزرع لا مع أصله، إذن بعد الظهور لا مع أصله، قال يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا. ليش؟ للمقتضي وعدم المانع، هذا هو الجواز المستندة، بالإضافة لجملة من النصوص صفحة 246 الجزء الثامن المباني. إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل أوان ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك، كل ذلك لإطلاق الأدلة، يكفي الشراء الزرع بذرا بعد ظهوره. هكذا قال، إذا كان قد بلغ أوان قصده، لا نقول لا حتى لو لم يحن أوان قصده، بل اشترط عليه بقاء إلى أن يكون قصيدا حتى يصير قصيدا، بل حتى لو لم يشترط أو لا يشتري هكذا ويقص له، كل ذلك لإطلاق الأدلة والنصوص. الآن اشترى من دون أصلا، هاي النقطة راح تبدأ الثمرات والأحكام والافتراق بينها وبين المسألة التي قبلها مع الأصل، هنا مع عدم لا مع أصله. قال فإن قطعه المشتري، قطع مالت الثمر اللي ظهر ونمت الأصول حتى صار السنبلة، كان السنبل للبايع، ليش؟ لأن بالتالي هو ما اشترى مع الأصل، زين، فالسنبل من يكون للبايع. وإن لم يقطعه، هنا نتأتي كلام، كان لصاحب الأرض فسخ البيع، خيار الفسخ واضح، لأنه بالتالي هذا شرط ارتكاز يكون قصة وشرط عليه، خلاف الشرط ما قصله، خلاف الشرط، كما أن له إلزامه، كما أن له للبايع أن يلزم المشتري بقطعه، لأن هذا حقه وحسب الشرط يكون قصة. فإن لم يمكن جاز له قطعه، جاز لمن؟ للبايع قطعه، زين. بالتالي إذا ما هم متفقين أنه يكون قصة، إذا ما قصله يقدر يفسخ البيع، فبيكون يرجع للثمن ويأخذ مات الزرع كله. إذا ما فساخ يقدر يجبر على يمن بالقطع حسب الشر، إذا ما قدر يجبره يقدر هو البائع نفسه يقطعه، لأنه هاي أملاكه، وكون يفرق أملاكه عن ويخلي عن أملاك الغير هذا ضرر عليه. نعم هذا يحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي احتياط وجوبا للتصرف في مال الغير، والأحوط وجوبا أن يكون بعد الاستلام من الحاكم الشرعي مع الإمكان طبعا، وله إبقاءه، وللمشتري للبايع أن يبقي مع المطالب بالأجرة، مع المطالب بالأجرة على القواعد، زين. فلو أبقاه فنما، هنا تأتي النقطة، إذا أبقاه ونما حتى سنبل، هنا هل السنبل يكون للبايع أو يكون للمشتري؟ وجهان، السيد لم يزن بأحدهما، ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض، ليش للمشتري؟ لأنه بالتالي هذا السنبل صار على وفق الزرع الطالع، فيكون تبعا له، والزرع هو اشتراه المشتري، او مشتركا بينه وبين البايع، ليش؟ لان بالتالي هو اشتراه مع عدم اصله، صحيح هو كان على الزرع فرع للزرع، بس هو ما مشتراه مع الاصل، وكان صير السنبل ايضا ببركة الارض الموجودة وببركة الاصل اللي هي ايضا ملك للبايع، ما باع للمشتري، فهنا يكون مشتركا بينه وبين البايع، وجهان، بينا الوجهين، والاحوط لزوما التصالح، حسين لم يلزم باحد الامرين. بعد وكذا الحال راح يرجع من للنخل اللي تقدم عندنا البارحه تباحثنا بها، وكذا الحال لو اشترى نخلا بشرط القلع، يقلع النخله فلم يقلعه حتى اثمار، هل الثمر يكون انمن للمشتري صاحب النخله اللي اشتراها، أو يكون إما لصاحب الأرض؟ وجهان، والأحوط لزمن التصالح. جيد، مسألة، يجوز بيع الزرع محصودان، كنا نتكلم عن الزرع وهو موجود وين؟ ما محصود، قبل الظهور بعد الظهور مع أصله بلا أصله حتى يكون قصيل وهكذا، هذا كله ذكرناه، كل ذا كان ما محصود. أما إذا حصده، يقول يجوز بيع الزرع محصودين، حصده ولا، نعم، على القاعدة وجود المقتضي وارتفاع المانع، زين، يجوز بيع الزرع محصودين، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيلو والوزن، هذا الحنطة الشعير هذا كله محصود وقدامك، نقول هذا مما يتعارف أن يباع بالمشاهدة لا بالكيلو ولا بالوزن، هذا المتعارف فقد أمضاه الشارع، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيلو والوزن، بل تكفي فيه المشاهدة، ليش؟ فإن المتعارف فيه البيع مع المشاهدة، والجهل بالمقدار لا يضر لعدم كونه من المكيل والموزون. جيد. مسألة 289. الآن عندنا مسألة مرتبطة بالزرع كما أننا عندنا مسألة مرتبطة بالنخل أو الأشجار. قلنا هناك تكلمنا عن النخل والأشجار وذكرنا قضية المزابنة، لا يجوز بيع ثمر النخل زين بالتمر منه أو من غيره، وكذلك لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمر منه، هكذا ذكرنا هناك. هنا كذلك بس هناك تسمى محاقلة، ونفس النصوص نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المزابنة والمحاقلة، وبين هناك المزابنة والمحاقلة حيث قال قيل وما هما، هكذا النص، وما هو؟ قال أن يشتري النخل بالتمر والزرع بالحنطة. هنا أيضا المحاقلة، يقول السيد مثلا 289 لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، يعني بالحنطة منه أو من غيره كما تقدم بالمزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر منه أو من غيره. زين، هو ما رواه عبد الرحمن زين في الصفحة السابقة ذكرناها الرواية هذه قريناها مثلا 283 قريناها. زين، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة، مو للحنطة، زين، من الحبوب بحب منه مو من غيره. هناك ذكرنا ثمر النخل بتمر منه ومن غيره اطلاق الأدلة، اما ثمر الأشجار من بثمر منه هذا الدليل، اما بثمر غيره يجوز، فيجوز بيع ثمر ثمر البرتقال ببرتقال من غيره أما منه ما يصير، وبيع ثمر النخل بتمر منه أو من غيره ما يجوز. كذلك هنا المحاقلة، لا يجوز بيع سنبل الحنطة بحنطة منه أو من غيره، يعني الحنطة حال النخل بحنطة منه أو من غيره ما يجوز، هاي محاقلة. وكذلك لا يجوز بيع زرع الحبوب غير الحنطة بحب منه لا من غيره. زين، وطبعا نفس النكتة التي ذكرناها في مسألة 284 هات سائم عدناها. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره. نعم، بالنسبة للشعير هل حال حال الحنطة؟ طبعا الشعير، بيع الشعير بشعير منه، زين، بيع سنبل الشعير بشعير منه أيضا ما يصير، حال حال الحبوب. أما بيع حب الشعير بشعير من غيره، زين، هل هو حال حال الحنطة؟ لا، لا يجوز بيع سنبل الشعير بشعير من غيره. زين، نعم، احتياط استحباب لوجود كلام المستفاد من الحديث زين والناس اختصاص الحكم بالحنطة، فالحنطة لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه ومن غيره، أما الشعير لا، لا يجوز بيع سنبل الشعير بالشعير منه أما بالشعير من غيره يجوز، وإن كان احتياط استحباب خروجا عن شبهة الخلاف. لا، نعم، أكو دعوة أنه يتعدى من الحنطة إلى الشعير احتياط استحبابي. زين، هذا ما يرتبط في النوع الثاني. أولا تكلمنا عن بيع النخل أو الثمر، هكذا قلنا بيع الثمار، ثمر النخل وثمر الأشجار، ثم بيع الزرع. الآن ندخل بالنوع الثالث، بيع الخضار. يقول السيد مثلا 290 الخضر كالخيار، خيار وباذنجان وبطيخ، لا يجوز بيعها قبل ظهور على الأحوط وجوبين. نفس النقطة التي تقدمت في بيع الزرع، قلنا لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط وجوبين، قلنا لعله لزوم الغرر وكذلك المشهور، نفس الكلام. ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة. احنا عندنا الخضار اما ان يكون يأخذ منه عن شكل لقطة ولقطات، مثل خيار باذنجان هذا يلتقط لقطة، زين، بطيخ باذنجان، واكو منه لا، الخضر مما يجز كالكراث والنعناع، واكو خضر مما هكذا مما يخرط كورق الحناء وورق التوت. إذن الاخذ من الزرع اما على شكل لقطة او لقطات، تلقطهم، تلقطهم، تلقط الخيار وتلقط الباذنجان، هاي يعني نسميه تلقط لقطة، زين، وإما لا من خلال الجز، هذه الكراث والنعناع الجزة، زين، قصة، وإما عن شكل أن نخرطهن خرط، خرط الحناء وخرط التوت زين. هذه أمور ثلاثة معروفة ومتعارفة عند أهل الزرع وبيع الخضار والزرع الخضار وأهل الخضار. قال ويجوز بعد ظهورها لوجود المقتضي وعدم المانع لقطة واحدة، إذا مرة واحدة حتى شنو يتعين المبيع، أو لقطات معلومة ليش لاشتراط تعيين المبيع ومحدوديته. وهم مرجع في تعيين اللقطة إيش قد يلقط، يعني شلون بكيفية المقدار بكيفية كذا، هذا بعرف الزارع، لأن هذه الأمور راجعة للعرف، فنظر العرف هو الميزان. مسألة 291 يقول السيد إنما يجوز بيع الخضار كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق. زين، هذا هو متعارف، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة. من تجي تشتري بيع الخضار شوف هاي راح اشتري هذه لقطة ولقطات. زين، انت اللي شاهدته هذا مجوز للبيع، اما اللي ما شاهده ومستور هذا يضر بالبيع باعتبار غير معلوم، نقول هذا لا يضر لان هذا متعارف عروف. ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور مستورة، كما لا يضر عدم تنامي عظمها كلا او بعضا، بعض شافه نامي بعض ما شافه مثلا او هكذا، نقول هذا كله عرف ما يضر كل ما يضر. جيد، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة، كما لا يضر عدم تنامي عظمها كلا أو بعضا، كل ذلك لإطلاق الأدلة بالإضافة لأنه أمر متعارف هذا. زين، مسألة 292 يقول السيد لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضا، ليش؟ نقول هذا لا يتنافى مع اشتراط الظهور، والمراد بالظهور أن يكون الزرع قابلا أن يلقط، فإذا وصل إلى هذا الحد وهو أنه يلقط ويلقط على قولته هنا يجوز بيعه لوجود المقتضي وعدم المانع. أما أنه يشترط أن لا تكون مستورة أو ترى أو تحسب وكذا، هذا أمر غير متعارف. المتعارف أنه يكفي أنه موجود وظاهر وأنه وصل إلى حد اللقط وأنه يمكن أنه يلقطوه، أما أنه مستور ما مستور هذا ما يضر. لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر، الجزر وين يكون؟ بالقاع، والشلغم هم بالقاع، وبتيتي أيضا بالقاع، بطاطا زين ونحوهما يعني مثل البطاطا أيضا، فهذا ما دام أنه مو اللي أشوفه هذا ما يشترط، ولا أنه حسب ما يشترط، هذا كافي، هذا العرف موجود هكذا جاز بيعه أيضا. إذن يكفي الظهور، المدار على الظهور، أما أنه لابد أن يكون مكشوف أو غير مستور أو يشاهد أو هذا كله مو شرط. ليش؟ لأن هذا أمور متعارف وأنظار الشارع. الآن النوع الثاني من أخذ الزرع، قلنا أما باللقط أنه يلقط يلقطوه لقطة ولقطات، أو بمن من خلال الجز إذا كانت الخضرة مما يجز، مثلا 293 إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت والكرفس والرشاد ها من عندك ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها. واضح يجوز بيعها بعد ظهورها، ليش؟ المقتضي موجود وعدم وجود المانع، الظهور واضح. جزة وجزات، لان هذا مو الكرفس الرشاد مو تلتقط، هذا يجز زين بالمنجل بالسكين، ولا يجوز بيعها قبل ظهور على لحوط لزوما. ليش؟ حاله حال الزرع، اي زرع زين، سواء كان خيار وباذنجان او كان شنو هذا الكراث والنعناع، نفس النكته للزوم الغرر احتمال او راي المشهور. والمرجع في تعيين الجزه كما هو المرجع في تعيين اللقطه، اللقطه واللقطات يعني من يلقط جيد كذا، هاي تفاصيله عرف الزراع كما سبق في اللقطه. وكذا الحكم النوع الثالث من اخذ الزرع، انه الاول بمن قلنا باللقطه، الثاني بالجز، الثالث بمن بالخرط، وكذا فيما يخرط كورق الحناء والتوت، فانه يجوز بيعه بيع من ما يخرط بعد ظهوره خرطه وخرطات. صار الامر واضحا. اذا الخضر قبل الظهور احتياط وجوبه مهما كان، كان من الذي يلقط او الذي يجز او الذي يخرط، اما بعد الظهور يجوز على القاعده، بس كون نحدد لقطه ولقطات، جزه او جزات، خرطه او خرطات، وكذلك مقدار اللقطه وكيفيه اللقطه او الخرطه او الجز، هذا بعرف الزراع. مسألة 294 يقول السيد إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركين. شوف احنا إلى الآن اتكلمنا عن أمرين زين، تكلمنا عن أمور ثلاثة: بيع الثمار، ثمر النخل والأشجار، وبيع الزرع، زين، الحنطة، شعير، حبوب، وبيع الخضار زين، باذنجان، خيار، طماطم، كراث، كذا، وهكذا، ما يخرط، ما يجز، ما يلقط، زين. هذين أمور ثلاثة، واستثنينا من بيع الثمار المزابنة، وبينا شنو المزابنة، واستثنينا من بيع الحنطة والحبوب المحاقلة، وبينا المحاقلة. هذه المسألة استثناء من المزابنة ومن المحاقلة. شلون؟ إذا كان نخل أو شجر، نخل بيع الثمار، أو شجر هم بيع الثمار، أو زرع بيع الحبوب، مشتركا بين اثنين، أنا وياك مشتركين بنخل 30 نخلة شركة، أو مشتركين بمن بهذا الزرع أو بأشجار الفواكه، جاز له لأحد الشركة المن له جاز عفوا أن يتقبل أحدهم أحد الشريكين حصة صاحبه بعد خرصها، يعني تخمينها بمقدار معين، فيتقبلها بذلك المقدار. يا بقى أنا وياك عندنا شركة بأربعين نخلة، زين زين أطلع من عندها وخليه لي كله في قبال. ليش قلت في قبال؟ لأن هاي المعاملة تسمى بالقبالة. في قبال أعطيك 50 كيلو تمر منها، زين. هذا المفروض هذا مزابنة، ما يجوز. لكن استثناء ورد في النصوص، صفحة 251 جزء الثامن مباني، هكذا قال صاحب الحداق: هذه معاملة مخصوصة تسمى بالقبالة، وهي مستثناة من المزابنة والمحاقلة، وليس هذا من قبيل البيع. يدل على ذلك جملة من النصوص، مثل ما مثلنا 50 نخلة بيني وبينك مشتركين، قلت لك عمي عيفها أنا أقبلها، نخمنها راح يطلع جزء، يطلع مثلا فد 200 كيلو، راح أنا أعطيك 100 كيلو من عدم تطلع، هسي تطلع 200، يطلع 100، يطلع 400، هذا بعد كل من وحظه ورزقه، هاي تسمى مقابل قباله. فإذا خرس خمنه حصة صاحبه بمئة كيلو غراما مثلا، جاز أن يتقبلها بتلك المئة، زادت عليها في الواقع من بعد ما طلع التمر مضبوط طلع أكثر، أو نقصت عنها طلع أقل، أو ساوتها، كل ذلك مصرح في النصوص. إذن هذه مسألة من استثناءات المزابنة والمحاقلة. هذه المسألة الواردة بالنصوص واردة بين شخصين شركة، هل يمكن التعدي لأكثر من شخصين إذا كانوا شركة ثلاثة أربعة في النخيل أو في الزريع؟ يقول السيد مسألة 295: لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة، واللي هم شنو، نخل يشترك فيه اثنان أو زرع يشترك فيه اثنان، بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر. ليش؟ لأن العرف لا يفهم الفرق في ذلك، بالإضافة لحديث حديث ماشي اسمه مصرح بذلك، التقبل اللي هو شنو، التقبل بين مبعوث النبي صلى الله عليه وآله وجماعة اليهود. التقبل هاي قلنا اللي هي قبالة، صفحة 252 جزء الثامن مباني، جماعة اليهود مو واحد ولا اثنين، كانوا شركة متقبلين قبلة. وقال بين أن يكون شركاء اثنين أو أكثر، وكون المقدار المتقبل به منها، ها منها يعني من نفس اللي احنا 50 نخلة وإلك 100 كيلو من بعد التخريص والتخمين، الخرص والتخمين 100 كيلو منها أو من غيرها لإطلاق الأدلة، منها أو من أو في الذمة. نعم، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل. ليش؟ لأن أنا قلت لك أعطيك معدها 100، فبالتالي صار شنو، هي نفس هاي اللي 100 صار بها فساد وتلف، بعد هذا من مالك مو من مالي، زين، على المتقبل، زين. بخلاف ما لو كان في الذمة، إذا كان في الذمة بعد ماكو ضمان موجود، خليه يتلف كله، ما دام في الذمة بعد واضح هذا، أنا مو من عندي حتى يكون التلف من ماله، فإنه باقي على ضمانه، واضح جدا. والظاهر هاي الظاهر دي سيدي يبين شنو، أنه هذه تسمى قبالة إذا مو في الذمة، يعني من عنده، زين، معاملة خاصة، أصلا ما يسمى بيع حتى يدخل في بيع المزابنة ويكون استثناء وكذا، لا، يسمى معاملة خاصة. هسه من حيث الاسم يسمى معاملة خاصة، ولا واقعا هي مصدق من مصادق المزابنة والمحاقلة. والظاهر أن هذه المعاملة يا معاملة أنه أنا وياك شركة أو ثلاثة شركة في النخل، وواحد يشتري ويخمن ويشتري من عدها يبيع الثمن مالتها، هذه المعاملة خاصة برأسها. كما قال صاحب الحداق قباله. نعم فيما ذا كان المقدار المتقبل في الذمة مو من عدها، لا هذا ما يسموها قباله ولا معامل خاطئ، سمى صلح. فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك بعد تعيينها في كمية خاصة. إذا أنا إذا شركة وثلاثة شركة في النخل، وإذا خمناها واحد اشتراها من عدها ثمنها، هاي معاملة خاصة تسمى قبالة، والدليل دل على جواز وإن كانت هي واقعا مصداق من مصادق المزابنة والمحاقلة. المزابنة بالنخل، المحاقلة بالزرع. وأما إذا كان في الذمة قال هاي لا مو معاملة خاصة، هذا ظاهر أنه داخل وين؟ في المصالحة صروح. قال بعد تعيينها في كمية خاصة إلى ذمة المتقبل ويكفي فيها، هاي يكفي فيها يعني شنو؟ إذا كانت قبالة أو كانت مصالحة يكفي فيها بهذه المعاملة كل لفظ، باعتبار هاي معاملة، والمعاملة لم يشترط فيها لفظ خاص مثل النكاح والطلاق، بل يكفي فيه كل مبرز سواء كان لفظ أو كان قول بل حتى المعاطات، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطات كما في غيرها من العقود. مسألة 296، مسألة فيها شيء من الابتلاء. يقول السيد إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل ولو من غيره. يبقى أستاذين يبقى عندنا مسألة ثلاث مسائل يحتاجها فد 10 دقائق، زين لعلهم يأخذ من عندنا وقت وبمستندات ومهمشين. إذا أريد نأخذ من بين المسائل ثلاثة نأخذ من عندنا ربع ساعة، وإحنا شوية استغرقنا جاوزنا 32 دقيقة لعله. زين بعد هنا ذا المسألة ثلاث مسائل شوية ابتلائيات، الأخيرة مو يعني استثناء من المزابنة أيضا. أما 96-97 لا مسألتان ابتلائيتان فيها شيء من الابتلاء. نعم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلكم الدعاء شيخ الجليل.